بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى في التفسير وآراؤه في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الإسراء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال الجامع من سورة الإسراء ما جاء عنه في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال السيوطي رحمه الله: وأخرج ابن المنذر والحاكم عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ومعنا رجل من القدرية، فقلت: إن ناسا يقولون لا قدر. قال: أفي القوم أحد منهم؟ قلت: لو كان ما كنت تصنع به. قال: لو كان فيكم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين.
نعم، يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما يرد على أول القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل ما قدر أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم، فيرد عليهم بهذه الآية: أفيكم أحد منهم؟ قال له: ولو كان ما كنت تصنع به. قال: أقرأ عليه هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فهذا يدل على أن هذا مقدر في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. وهذا كان قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء مقدر، كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير. هذا ما سيكون، الله عز وجل قدره وهو يعلمه سبحانه وتعالى أزلا، ثم قدره سبحانه وتعالى فكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. هذا رد على من يقول بأن الله عز وجل ما قدر أفعال العباد، وأن أفعال العباد من فعلهم هم، فهم الذين فعلوها من غير تقدير سابق، وأن الإرادة فيها للعباد وليست لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير في معنى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قال: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس. هذا باعتبار ما سيكون، والله عز وجل قد علمه، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وكذلك مما جعله الله عز وجل لهم. قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دبر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وعلمناه به. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا، أولي بأس شديد أي قوة وعدة وسلطة شديدة، فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادكم، وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا، وكان وعدا مفعولا. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليه من هم، فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت، ولهذا قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فهذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكان ما كان، وكان الذي قدره الله عز وجل وأخبرهم به. نعم. الشاهد أن هذه الآية استدل بها ابن عباس فالرد على القدرية الذين يقولون بأن أفعالهم ليست بإرادة الله ولا مشيئته بل بإرادة العباد. نعم. وكذلك يرد على الجبرية الذين لا ينسبون الفعل إلى العباد، لأن الله عز وجل قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. من الذي يفسد؟ العباد، نسب الإفساد إليه. ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فالنفس هي التي تحسن وهي التي تسيء. هذا رد أيضا على الجبرية. فالآيات رد على القدرية الذين يقولون بأن الأفعال فعل العباد ليس بمشيئة الله عز وجل وإرادته، ورد على الجبرية الذين لا ينسبون الأفعال إلى العباد بل الله سبحانه وتعالى يفعل بهم. وقبح الله المذهبين لأنهما قد انحرف عن القرآن، وكل أخذ بطرف وببعض دليل وترك الدليل الآخر. قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالجبرية أخذ بقول الله سبحانه وتعالى فلن تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنسبوا الفعل لله عز وجل مع أن الآية فيها نسبة الفعل إلى العبد. وما رميت إذ رميت، إذن نسب الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله رمى يعني وما أصبت إذ رميت ولكن الله عز وجل وفق فأصبت، لكن الرمي حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل حاصل، والفعل يحصل بإرادة ومشيئة، وينسب الفعل إلى العبد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. وهؤلاء المعتزلة القدرية نفوا أن يكون لله عز وجل إرادة أو مشيئة في أفعال العباد. لماذا؟ لأن الله لو قدرها عليهم وحاسبهم لكان ظالما على ما يقدر ويحاسب، فلهذا يكون ظالما. والسلام من الظلم ونسبة الظلم إلى الله عز وجل ألا ننسب إليه الفعل بإرادة ومشيئة. والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون. فأولاء أهل البدع دائما ينظرون إلى النصوص نظر أعور، يأخذون ببعض ويدعون بعضا، ولو أنهم آمنوا بالكتاب كله وقالوا ما قال الراسخون في قول الله سبحانه وتعالى آمنا به كل من عند ربنا لا أراح واستراح. ولكن هذه سنة كونية ولا زلنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوها والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم يرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، قال فيقولون كيف ولم يأتنا رسول؟ قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم، هذه الآية تدل على أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، والله عز وجل الحجة البليغة على خلقه وعلى عباده، ولا يدخل أحد النار إلا بحجة. والحجة رسالية لا هي عقلية ولا هي فطرية، إنما من بلغته حجة الرسل فأباها فقد قامت عليه الحجة ببعثة الرسل وبالعقل وبالفطرة، لأن العقل يشهد بما جاء به الرسل ولأن الفطرة تشهد بما جاء به الرسل. أما أن تكون الحجة العقلية مستقلة بنفسها وأن تكون الحجة الفطرية مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى بعثة الرسل فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار والملائكة تخاطبهم ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم نذير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل. فما لم يأتي رسول فلو حج، لكن إذا بلغه ما جاء به الرسول فأبى فقد عارض عقلا صريحا وعارض فطرة صحيحة سليمة. إذن فالعقل حجة والفطرة حجة، لكن هذه الحجة تابعة لحجة الرسالة. أما أنها حجة وحدها لا تحتاج إلى رسالة فلا، فالرسل هم الحجة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الحجة، الحجة في ماذا؟ الحجة في الرسالة، الحجة في ما جاء به الرسول والرسل. لأنذركم به ومن بلغ، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا يدل على أن من لم يبلغ رسول مقامات حجة، سواء بعث رسول ولم يسمع به أو لم يبعث الرسول، المهم أن الحجة منوطة بالرسول، لا بد من البلاغ. والبلاغ الذي يصل البلاغ الذي يفهمه، فقد يبلغ الإنجليزي في رسول بس ما سمع منه ولا يعرف، ما يعرف اللغة العربية. وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له. فالحجة إنما تكون في الرسالة. ولهذا كان هذا الحديث، وهو حديث الامتحان يوم القيامة، فمن لم يبلغه رسول في الدنيا أرسل إليه الرسول في الآخرة، حتى إذا دخل بعد حجة الله عز وجل، لأن الخطاب لكل أهل النار. ألم يأتكم رسل؟ ألم يأتكم نذير؟ لو كان أحد ما جاء لقال أنا ما جاءني رسول ولا جاءني نذير، فكيف نقول لا يعذر بالجهل الإنسان إذا ما بلغه؟ واحد يقول لك ما هو جاء الرسول، بس هو اللي فرط، هو اللي ما سأل عن ماذا؟ سأل عن ماذا؟ عما بلغه وفرط، نعم. أما إذا ما كان في ذهني أبدا ولا عرف، هذا لا يعذر. إذن الذي أخطأ في الصلاة ما يعذر، لأنه ما جاء للنبي يقول أنا علمني الصلاة، إنما صلى أمام النبي والنبي أرجعه قال ارجع فصل إنك لم تصل، ورجع وجاء والنبي أرجعه ثانية وثالثة، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير فعلم. طب الصلوات التي مضت كان آثما فيها؟ المرة التي استحيضت 7 سنوات كانت آثمة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أول قول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزارة وزارة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واختفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، ومن ضل أي عن الحق وزغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبر ذلك عليه. هذا رد على الجبرية الذين لا ينسبون شيئا إلى العباد، فلا هو المهتدي ولا هو الضال، ما ندري على ما يكون هدف الجنة وهذا في النار إذا ما له إرادة ولا مشيئة ولا شيء ولا شيء ينسب إليه، على ما عذب إذن أو نعم. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جنة إلا على نفسه، إلا من دعا إلى سيئة وتبعه أناس فإنه يحمل أوزارهم وزره ووزر من تبعه، وكذلك من دل على خير فإن له أجره وأجر من تبعه. ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، لا منافاة بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومع قوله تعالى ومن أوزار الذين يضلون بغير علم، فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضل من أضل من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحملوا عنهم شيئا، وهذا من عدل الله ورحمة العباد، وهذا أيضا مما كسبت، هذا ما خرج عن الآية. وألا تزر وزرة وزر أخرى، هي وزرك أصلا، وزرك حينما دعوت إلى الشر، لكن ضوعف عليك هذا الوزر، كما أنه يضاعف لك الحسنات إن دعوت إلى حسنة، كما جاء في حديث جرير في الصحيح ابن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر عن بالبيت، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. يبقى من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. من دعا إلى هدى، من دعا إلى ضلال، والدال على الخير كفاعله، كفاعله. قال: وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذا قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، شوف أول شيء: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى جاءنا، بلى جاءت الرسل وأبلغونا ولا حجة لنا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير. شوف، أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن من لم يأتي النذير فلن تقوم عليه الحج، فمن جاهل شيء لأنه لم يبلغه، إذا ما بلغه ما جاء به النذير، ما بلغه ما جاء به النذير، يبقى لابد من أن يبلغه النذير، لابد أن يبلغه النذير، يعني دعوة النذير. نذير مات صلى الله عليه وسلم، لكن دعوته سنته العلم الذي جاء به لابد من بلاغ هذا، لابد من البلاغ. إنما يقال ما عذر بالجهل، عجيب والله هذا الكلام، والله عجيب هذا الكلام، حينما يقال هذا ويقال كان الكفار جاهلين وقد قامت الحجة عليهم، قامت الحجة عليهم، جاهلين بماذا؟ جاهلين بماذا؟ جاهلين بما جاء بالرسول، جاهلين بما جاء بالرسول. طب اسمع هذا: وإذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعير مجنون. ما قال الله عز وجل أئنا وإذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا، لا نقول، إنما فسروا لا إله إلا الله بأخص التفسير الذي ربما ما فسر به اليوم من يدعي العلم. أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني إذا لا إله إلا الله معناه ماذا؟ لا معبود حق إلا الله، يعني ترك الأنداد، فهم فسروا بأخص المعنى. وفي حديث المسيب بن حزن عند البخاري: يا عم قل لا إله إلا الله، ماذا قال أبو جهل وماذا قال عبد الله؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب، اللي مش فاهم يقول ايه؟ اوعى تقول لا إله إلا الله، اوعى تتبع ابن أخيك، يا كان تقول لا إله إلا الله مش فاهم مثلا، لكن فسر لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب، فعلموا أن لا إله إلا الله تسوي ماذا؟ الرغب عن ملة عبد المطلب. هؤلاء هم الجهال، يبقى جهال بماذا؟ بأن ما هم عليه باطل، لأنهم قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثر مهتدون، وإنا على أثر مهتدون. هذا هو الجهل، هذاك الله، هذا هو الجهل. إنما ما عرفوا ما جاء بالرسول، كيف والله يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل النار أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا عبيد الله ابن سعد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث الآن قال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هذا من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخل أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه، اللي هي لفظة إيه؟ وأنه ينشئ النار خلقا فيلقون فيها تقول المزيد، ما فيها أي إشكال أبدا أبدا، ما فيها أي إشكال. اللي جاء في الجنة ماذا؟ فلما بقي فيها فضل أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة، لما بقي فيها فضل، والمر لما بقي فيها فضل أنشأ الله خلقا، هذا الذي يشكل لو جاء. ليس في البخاري لفظة من هذا أبدا، كلمة ينشئ بس، كلمة ينشئ، وأنه ينشئ للنار خلقا فيدخله. والإنشاء هنا إنشاء إدخال، لأن النار تقول لما يقول الله لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد. وهذا كما قال سبحانه كلما ألقي في فوج سألهم خزنتها في سورة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا فيه إشكالية؟ نفس المسألة هنا ما فيه إشكالية. ليس بعد أن يبقى في النار فضل فينشئ الله، إنما الحديث يبقى فيها فضل فيضع الرب عز وجل قدمه فينزل بعض ولا بعض، إنما هنا ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. ما في إشكال، تساوي تساوي هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هو نفسه الأفواج التي تدخلها. إذن يكون إنشاء ماذا؟ ينشئ خلقا فيلقون، أي ينشئ إنشاء إدخال وليس إنشاء خلق، وعليه ما في إشكالية أبدا في هذه اللفظة، لأن اللفظة متى تشكل؟ لو كانت ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم النار بغير عمل عمله، مثل ما كان في الجنة ينشئ ولهذا ما فيها قلب ولا شيء، ما فيها قلب ولا شيء. ثم ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة فيدخلون الجنة بغير عمل عمل، لما بقي فيها فضل أنشأ الله عز وجل خلقا. هذه ما جاء الحديث فلما بقي فيها فضل أنشأ، لا، لما بقي فيها فضل وضع قدمه فانزوا بعضها إلى بعض. وقد تكلم جماعات من حفاظه في هذه اللفظة، وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجه في الصحيحين، واللفظ البخاري من حديث عبد الرزاق المعمر عن همام عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فذكر حديثه إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعض ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، ما في أي إشكالية أبدا سوى لفظة ينشئ، مش تمام الحديث كلمة ينشئ، والإنشاء إنشاء إدخال وإنشاء خلق، والمراد هنا إنشاء إدخال بدليل فتقول هل تلاتي وتقول هل من مزيد، هو نفس ما جاء في سورة قاف وقال قرن هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرن ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هنا ينشئ له خلق، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يبقى الإنشاء هنا إنشاء إدخال، وليس أنه ذكر ما جاء في الجنة ما جاء في النار. وأما الجنة فينشئ له خلقا فيدخلهم الجنة. بقيها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمه الله تعالى فيها قديما حديثا، وهي الولدان الذين ماتهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم، وكذلك المجنون والأصم والشيخ الخلف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكر لك بعون الله وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك، وذكر الأحاديث طيب اللي أحاديث الامتحان يعني رحمه الله رحمه واسعا. فصل، فإذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، وذكر أيضا الخلاف في ولدان المشركين، ثم قال فصل، وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكوا القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد قال لا يختلف فيهم أنه من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله تعالى عز وجل. فأما ما ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا بذلك وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله عز وجل، قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم، قالوا وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. انتهى كلامه، غريب جدا. وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضا، والله أعلم. وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي النبي إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة، وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها، وروي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وخرج ابن حبان في صحيحه عن جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم، ثم قال وقد روى جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا. فإذا عندنا تحصل مسائل من هذا، المسألة الأولى مسألة ما تعلق بهذه الفترة والامتحان فيهم والحديث فيها كثيرة، وهؤلاء قد صح الحديث في الامتحان مع القرآن، فحديث الامتحان توافق القرآن وما كنا معذرين حتى نبعث رسوله، فمن لم يبلغ رسول الدنيا بلغه رسول الآخرة، وهذا مجزوم به مقطوع وإن لم يأتي حديث، لأن القرآن يقول الله فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله يحج. وغير معقول أن يكون هؤلاء لهم في الجنة ولهم في النار، لأنهم لو دخلوا النار ما جاءهم رسول، ولو دخلوا الجنة فليس لهم عمل يدخلون به الجنة، إذن يأتيهم الرسول في الآخر. ولهذا أحاديث الامتحان أحاديث صحيح، لأن القرآن شبهه، ولو لم يأتي أحاديث في الامتحان فكفى ما قاله الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإن اعترض معترض كما اعترض البعض على ذلك بأنه لا تكليف في الآخرة، يقال لا، لا تكليف بعد دخول الجنة بعد دخول النار ونهاية الخلق إلى ذلك، أما قبل ذلك قد جاء التكليف الخاص ببعض الأمور، من ذلك الامتحان، من ذلك الأمر بالسجود، يدعون إلى السجود، من ذلك آخر أهل الجنة دخولا لما أخذ الله عليه المواثيق ثم غير، أخذ المواثيق ثم غير، هذا تكليف. أما إذا استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار فحينئذ لا تكليف بعد ذلك. هذه المسألة الأولى، وفيها الرد القوي على من يقول لا اعذار بجهل في مسألة المسائل، سواء كان في الشرك أو في غيره. هؤلاء الذين يبعث إليهم رسول، هذا في الشرك ولا فيه؟ في الشرك. وجاءهم رسول ولا لا؟ اللي ما جاءهم رسول في الدنيا ما جاءهم رسول في الآخرة. أما حكم الدنيا نعم نبنيه على الظاهر، عجيب، لو كان هؤلاء يا قوم لا يعذرون لما جاءهم نذير ولا دخلوا مباشرة النار على ما يأتيهم رسول، لأن لهم حجة، لأن لهم حجة، لأنه ما جاءهم الرسول. سوف يكون لهم حجة ولا يأتيهم الرسول في الآخرة. فلو كانت الحجة تقام على هؤلاء ما صح الامتحان، ما صح. ولو كانت الحجة تقام على من غير الرسل ما كانت هناك حجة للرسل. فعلى ما يأتيهم الرسول في الآخرة؟ والواقع في الشرك لا يعذر. وعلى ما تبعث إليهم الرسل؟ والله يقول رسل مبشر مثل لا يكون الناس عليه حجة بعض الرسل، إن كانت الشرك يعرف هذا بالعقل والفطرة وغير ذلك من هذه الأمور، ما احتجنا إلى الرسول، ما احتجنا إلى الرسول. أما أطفال المسلمين والمشركين فالإجماع منقول عن أطفال المسلمين في الجنة، لكن من جهة العين لا تجزم، وعليه يحمل أو غير ذلك عائشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لما قال أو غير ذلك عائشة. ليه أو غير ذلك؟ لأن هؤلاء الصبية تبع لآبائهم، ولا تدري لعل أباه منافق يظهر إسلاما ويفتن كفرا، فما تدري هذا يكون ابن من؟ ابن كافر ليس ابن مسلم، فما تدري. لكن نقول ونجزم بأن أطفال المسلمين في الجنة كما قال أحمد لا يختلف في ذلك، لكن كأعيان لا تعين. أما أطفال المشركين فقد اختلفوا فيه، وأرجح القولين أو أقرب القولين قول من قالهم في الجنة لحديث إبراهيم عليه السلام، وقول من يقول بأنهم يمتحنون، وهذا حديث خاص يخصص حديث ماذا إبراهيم عليه السلام، ويكون الذين مع إبراهيم هم الذين نجحوا في الامتحان، ولا تعارض إذن بين المقامين، ويمتحنون طالما أن الحديث صح فيها. هذا عن أطفال المشركين. نعم نعم ما هو هو بيعط هو ما هو خالف في ذلك. أنا ما نقول هو هذا اعتراض عقلي ليس اعتراض نقلي، يعلم أنه لا يمكن أن يقع ظلم، ما يمكن يقع ظلم، كيف يكلفون الله عز وجل يكلفهم ويكلفهم بما تقوم الحجة عليه، ولهذا هذا الاعتراض لو صح لكانت لهم الحجة أيضا إذا دخلوا النار، أنت أجبرت كيف هذا في غير مقدور، إنما يكلفون بما في مقدورهم، يكلفون بما تقوم الحجة عليه، يكلفون بكل هذا، يكلفون بكل هذا تكليفا تنقطع به المعذرة، تكليفا تنقطع به المعذرة. نعلم يقينا هذا أنهم سيكلفون وأنهم سيمتحنون امتحانا تقوم به المعذرة، ولهذا حين سيقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، صفة ذلك وتفاصيل هذا عند الله سبحانه وتعالى. المهم طالما صح النص فإن هذا يصح، إنما هذا إنما هو معارض بأمور عقلية وليست أمور نقلية. نعم بصحته لا، هذا موجود بين عينيه كافة أراء، لكن لا يقرأه إلا المؤمن. نعم وهذا نفس المسألة بالنسبة للمجنون، لو حالتان ولد مجنونا، هذا مجنون ما عنده عقل أبدا ولا عاقل يوما ما، فهذا الذي يمتحن، ومجنون جن بعد عقل وكان مكلفا وجرى عليه التكليف، فهذا على ما كان قبل جنونه، كان على الإيمان فهو على الإيمان، كان على الكفر فهو على الكفر. من؟ لا مجنون، مجنون هو له امتحان كأطفال، هو مجنون له الامتحان، أليس بلغ؟ قد بلغ؟ بلغ، فإنه امتحن، المجنون يمتحن يوم القيامة، المجنون يمتحن، أما أطفال المسلمين لا يمتحن، أطفال المسلمين الذين ماتوا هم هكذا صغار، ولا الذين ماتوا هم صغار، أما المجنون هذا الذي كبر وبلغ سن التكليف لكن حال بينه وبين التكليف العقل، فهذا يمتحن يوم القيامة كله امتحان الخاص. نعم حتى ولو كان، حتى ولو كان، ليه؟ لأنه بلغ، البلغ بلغ إذن يكلف، لكن منع من صحة ذلك زوال العقل، ولهذا المكلف عندنا البالغ العاقل، هو بلغ لكنه ليس عاقلا، لهذا يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. نعم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم فصل بين، يعني بتقدير الله، يعني الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار وهم فصل بين، بل وقبل أن يخلقوا. ليس معارضا ليه؟ لا، هذا في الخلق الذين خلقهم الله عز وجل. أما الذين ينشئ الله خلقهم يوم القيامة فهؤلاء الله علم بهم سبحانه وتعالى، يعلم الله عز وجل عن هؤلاء، لكن هؤلاء لم يكن لهم أصلب أباء، ليس له أباء، إنما ينشئهم الله إنشاء بمحض فضله، بمحض فضله. أما الذين قصدهم النبي هنا إن الله خلق الجنة وخلق الآن وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل من أصلاب آباء. أما الذين ينشئهم الله عز وجل فيدخلهم الجنة، هؤلاء ليس لهم آباء، إنما ينشئهم الله خلقا، مثل ما أنشأ الله الحور العين. هو الحور العين لهم آباء؟ ما لهم آباء، أنشأهم لكن جعلهم نعيما، أما هؤلاء جعلهم متنعمين، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا من هذا الحديث نرد أيضا على من يقول بعدم الإعذار، الله عز وجل ينشئ هؤلاء، ينشئ خلقا ويدخلهم الله عز وجل الجنة بغير عمل، كيف بالذين عملوا ولكن جهلوا بعض الأمور؟ رحمة الله عز وجل بهم أوسع، يعني هؤلاء لا جرى عليهم تكليف ولا شيء، خلقهم وأنشأهم ثم أدخلهم الجنة، كيف بالذي جرى عليه التكليف، وكيف بالذي عمل بالطاعات، عمل بالطاعات لكنه جهل بعض المفردات، جهل بعض المفردات، متجاهل التوحيد كله وعمل بالشرك كله ولم يسلم، هذا الذي يمتحن، لكن هذا ترك الشرك واعتقد التوحيد. قالك فين التوحيد؟ والتوحيد تنذر، التوحيد أن يعمل بالتوحيد ولكن خفيت عليه مسألة النذر، ما يدري. أنت منذ عرفت هذه المسألة متى يا ولدي ولا يا عمي ولا يا أبي ولا يا شيخي ولا شيخ ولا أي أحد، متى عرفتها أنت أصلا؟ أتعرفت أن النذر ومعنى النذر اللي بتكلم فيه دي فيه عرفته بفطرتك ولا بعقلك؟ ولهذا قلت له بعضهم هات كتاب التوحيد 66 باب أو 67 باب، ضع لي بابا أدلتها بالعقل، باب الذبح غيره، باب لا يذبح في مكان يذبح في غيره، باب أنا بعض هذه الأمة يعبد أوثان، باب هات لي باب واحد حط عليه حجة عقلية دون الرسالية، فين عشان نقيم الحجة على الناس؟ إنما العقل يعين ما جاءت به الرسل، فالذي عمل وسعى واجتهد لكنه خفيت عليه مسألة من مفردات، هو على التوحيد المجمل لكن خفيت عليه مسألة مفردة، كما خفيت على صحابة مسائل وهم صحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيت عليه مسائل. نعم نعم، في ايه تخليف ايه؟ نعم نعم، وإنما انقطع التكليف بدخول دار الجزاء الجنة أو النار، أما قبل ذلك في تكليف، نعم كما دلت على ذلك النصوص، لكن ليس التكليف العام ليس على صفة تكليف الدنيا الخلق كلهم وكذا، إنما التكليف بحسب النصوص التي وردت. نعم نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اخرجوا من اليمن قبل ثلاث، قبل خروج النار وقبل انقطاع الحبل وقبل أن لا يكون لأهلها زاد إلا الجراد.
نعم قال في حشية والإشارة بقوله قبل خروج النار إلى حديث حذيفة في ماء يكون في آخر الزمان نار تخرج من قعرة عدن وقبل انقطاع الحبل. ذكر أن المراد به العهد والأمانة لأن الأمانة من أول ما يرفع. قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه من الآيات أيضا التي يشكل تفسيره على الكثير. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قد ذكر في ذلك تفسيرا واضحا يرفع الإشكال فيها في الفهم يعني. قال اختلف القراء في قراءة قول أمرنا، فالمشهور قراءة تخفيف أمرنا، القراءة الأخرى أمرنا، واختلف المفسرون في معناها أمرنا. فقيل معناها أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها أمرا قدري، يعني باعتبار الأمر الكون القدري، لأن يعني كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وليس الشرع، لأن الله ما يأمر بالفحشاء. كقول تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهار، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، وهذا بعلم الله عز وجل السابق. وقيل معناه أمرناهم بالطاعة ففعلوا الفواحش، أمرنا مطرفيها بالطاعة فعصوا وفعلوا الفواحش وفعلوا خلاف المأمور فاستحقوا العقوبة. روى ابن جريج عن ابن عباس، وقال سعيد بن جبير أيضا، وقال ابن جرير وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، وإذا أردنا لك قرية أمرنا مترفيهم جعلناهم أمراء. قلت إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ أمرنا بالتجديد. قال علي بن طلحة، ولعل ابن جرير يكون فسر على هذه القراءة، قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال قوله أمرنا مترفيها فسقوا فيها يقول سلطنا أشرارهم فعصوا فيها، فإذا فعل ذلك أهلكناهم بالعذاب، وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها جعلنا أمرنا، ما في فرق بين الجعل القدري الكوني والأمر الكوني القدري، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه. هل الله جعلهم ليمكروا بأمره سبحانه أمرهم؟ الله ما يأمر إلا بما يحب سبحانه وتعالى الأمر الشرعي، لكن هذا قدري كوني، هذا قدري كوني. وكذلك جعلنا في كل قطة كبيرة مجرمين يمكروا فيها. وكذلك قال أبو العلي ومجاهد والربيع ابن أنس، ولهذا احفظ هذه الآية، وإذا أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها تساوي، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال العوفي عن ابن عباس وإذا أردنا أن نهلك قرية الآية يقول أكثرنا عددهم، أمرنا مترفيها فسقوا فيها أكثرنا عدده. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة عن مالك بن عنزوري أمرنا مترفيها أكثرنا. وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال وساق بسنده عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة، خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، لكن الحديث ضعفه الألباني كما في الحاشية. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفى من النخل، والمأبورة من التأبير. وقال بعضهم إنما جاء هذا متناسبا كقوله مأزورات غير مأجورات. فالمعنى واضح، الإشكال ما هو عندك أن الله يأمر المطرفين فيفسدون فكيف يأمر بالفساد؟ هذا هو الإشكال. ونحن نعلم أن المراد وأن الجعل وأن الأمر منه الشرعي ومنه الكون، أما ما يتعلق بما يحبه الله عز وجل فالشرعي، وأما غير ذلك فالقدري الكوني. وعليه يكون المعنى إما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها أمرا كونيا قدريا كما قال سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وإما أن يكون المعنى أمرنا مترفيها بالطاعات فأبوا وعصوا وفسقوا فيها وفسدوا فيها. أما أن الله يأمر بالإفساد فالله ما أمر بالإفساد ولا الفساد، بل نهى عن الفساد والإفساد. إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإذا فعلوا فحشاء قالوا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فحينئذ يزول الإشكال في هذه الآية التي قد يكون في بعض الأفهام. نعم.
قال الجامع سورة الكهف، قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تقولن لشيء،
تفسير هذا لا يترك، تفسير القرآن ما يترك أبدا، سبحان الله، فيه كل شيء عند التأمل والتدبر، سبحان الله فيه كل شيء. نعم، لكن بشرط أن يكون التفسير تفسيرا سلفيا، وإلا أوردك الموارد، لو فسرت على ما يقصده الخوارج ولا ما يقصده المرجئة ولا ما يقصده المعتزلة وإلا فهم أخذ من القرآن كل ما يريدون من فهم سقيم، أي أخذوا الآيات وأنزلوها على فهمهم السقيم، فلا بد من التفسير السلف، حينئذ تستمتع بالقرآن، حينئذ تستمتع بالقرآن. نعم لسه انت هناك مشغول بها. نعم يضاعف، صح يضاعف، صح يضاعف عليه وزرها، صح يضاعف، لانه وزره هذا واحد، وزر الثاني اثنين، وزر الثالث ثلاثة، وزر المئة مئة، يبقى يضاعف. ها ما فيها العلاقة، لأن جاءت له بالعدد، جاءته بالعدد هنا. نعم، وليس النسائي أن سيئة تضاعف هي سيئة، لكن جاءته سيئة الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة إلى يوم القيامة، ما من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول، كيف نؤمن كل قتل يقع ينضاف إليه. نعم.
قال الجامع سورة الكهف،
نعم،
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال الإمام عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان داركا لحاجته.
نعم، وكان ذلك درك وكان دركا لحاجته، يعني حصلت فائدتان، الفائدة الأولى أنه إذا لم يفعل الشيء لم يحنث، والفائدة الثانية أن ذلك وسيلة لإدراك حاجته. يبقى المشيئة فيها فائدتان، الفائدة الأولى أنه لا يحنث، ولهذا لو حلف الإنسان على شيء ثم استثنى ولم يفعله فإنه لا كفارة عليه. الفائدة الثانية أن ذلك أدعى لإدراك حاجته، وهذا سليمان عليه السلام وهو نبي الله، ومع ذلك ما أدرك حاجته لأنه ترك المشيئة نسيانا وليس زهدا ولا إعراضا، إنما لم يقل مع تذكيره بها لم يقولها، ليس إعراضا عنها وإنما انشغالا عنها، فكان ما كان، لم يرزق إلا بنصف غلام، وهو الذي قال لأطوفن ليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيله، فقيل قل إن شاء الله فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، وهذا أصح ما يفسر به قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هذا أصح ما قيل فيه كما أشار إلى هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم الاستثناء فين؟ إذا قصد الاستثناء ما يقع، إذا قصد الاستثناء ما يقع. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إرشاد من الله لرسوله صلى الله وسلمه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليل على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وذكر الحديث. وقد تقدم في أول الصورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف، غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوم، وقد ذكرناها ذكرناه بطولي في أول الصورة فأغنى عن إعادتي. واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثنى عند ذكرك له، قاله أبو العلية والحسن البصري، وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، فالرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، لأن الله قال إيه، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. قيل أعمش سمعت عن مجاهد قال حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ما أدري كلام غير واضح، ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن أعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قال ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رفعا لحنث اليمين ومسقطا للكفار، وهذا الذي قال ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه الله. هذه فائدة أنت ما تستفيدها أبدا لو قرأت أثر ابن عباس مباشرة ينفع الاستثناء فيرفع الحنث. قال ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة، طب الاستثناء يرفع الحنث، يبقى لو نستثني مع سنة إذن يرفع الحنث. لكن شوف تفسير العلماء وحمل العلماء كلام بعضهم على المحمل الصحيح. وإنما مراد ابن عباس واذكر ربك إذا نسيت أي أنك إذا نسيت الاستثناء فذكرته يوما ما، فذكرت ذلك يوما فاستثني لتأتي بماذا، واذكر ربك إذا نسيت. لكن هل يرفع ذلك الحنث؟ هل يرفع ذلك الكفارة؟ لا، إنما الذي يرفع الكفارة الاستثناء المتصل المتصل بالكلام، ولو أنه فرق من الاتصال شيء طارئ أو شيء خارج الإنسان، يعني الإنسان هو يتكلم عطس فحمد الله فشمت واحد فقال يهديكم الله ويصلح بالكم إن شاء الله، هذا يصلح، هذا يصلح، فهذا له حكم الاتصال كما جاء في الصحيح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم وأن يختل خلا وكذا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فمثل هذا له حكم الاتصال. فلو أن الإنسان حلف ثم استثنى مباشرة نفعه هذا الاستثناء حتى لو وقع فاصل، هذا الفاصل فاصل طارئ أو لا يحول الكلام عن اتصاله. أما بعد سنة ما ينفعه، بعد سنة ما ينفعه في هذه الجهة، لكن نفعه في ماذا؟ في الامتثال واذكر ربك إذا نسيت. هذه لا يمكن تفهمها وحدك أبدا. قال ومعنى قول ابن عباس أنه استثنى ولو بعد سنة أي أنه إذا نسي أن يقول في حرفية أو كلمة إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون أتيا بسنة الاستثناء، يأتي بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قال ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفار، وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأليق بكلام ابن بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم. وقال عكرمة واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني يعني إذا أصابك غضب كذا فاذكر ربك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما غضب أن يذكر الله عز وجل. و قال الطبراني وثق بسند عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا تقولن شيئا فعلا ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله وهذا تفسير باللازم. وروى الطبراني ايضا عن ابن عباس في قول واذكر ربك اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا ذكرت، وقال يا خاصة برسول الله وليس لاحد منا ان يستثني الا في صلتي في صلة من يمينه، ثم قال تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن حصين. واحتمل في الآية وجه واحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله، لأن نسيان من شيء من الشيطان كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلى الشيطان وأذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب نسيان، فذكر الله سبب للذكر، ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني الإنسان لو نسي شيء يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إنما الناس تقول إيه اللهم صل على محمد، ها؟ وإذا نسي شيء يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهكذا. نعم. وقوله وقل عسى يهدينا ربي لأقرب من ذلك رشدا، أي إن سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك في تفسيره والله تعالى أعلم. وقل عسى يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا ما يتعلق بالاستثناء. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه له كلام نقله أيضا محشي، فيه تفصيل في مسألة يعني المشيئة. فيستفاد من قوله إني فاعل، إني فاعل، انتبهوا دي بقى دقائق العثيمين، يعني أي سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على أن فاستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم ولم تقل إن شاء الله فلا بأس، لأن هذا خبر عما في نفسك، انتبه، خبر عما في نفسك، خبر عما في نفسك إنك ستلقاه تتني غدا فنعم، وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتعليق بالمشيئة. اللي في نفسك هذا قد شاءه الله، أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاضر الآن، ستأتي غدا نعم في قلبي أنني ستأتي خبر، فهذا الإخبار ما يحتاج شيء، مثل أنت بتعطي الدرس أي نعم نعم ستعطي الدرس نعم، هذا عما في نفسي، عما في نفسي أنا سأعطي، إنما لو أعطينا الدرس غدا هذا عزم على الفعل. فهناك فرق بين عزم على الفعل وبين إخبار عما في النفس. الإخبار عما في النفس قد شاءه الله، شاء الله أن يقع هذا في نفسك فأخبرت عما في نفسك، إذن هذا حصل. أما الذي ستفعله غدا وأنك عازم على هذا الفعل هذا عزم على الفعل، وأما أنك ستفعله في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون، إنما هل تمر علي غدا نعم في نفسي أنا سأمر عليك، لكن لا أمرن عليك غدا، يبقى إن شاء الله هذا عزم عن فعل في المستقبل، إنما أنت هتمر علي نعم في نفسي أنا سأمر عليك في نفسي أنا سأمر عليك. قال وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق، إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه سأسافر غدا كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا فهنا لابد أن يقول إن شاء الله. ولهذا كانت الآية الكريمة إن فاعل فاعل ذلك غدا، وقف عند فاعل فاعل، ولم تكن إني سأفعل بل قال إني فاعل، فلا تقل شيء مستقبل، إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر أمر ربك بأن تقول إن شاء الله إذا نسيت أن تقولها، لأن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وقال النبي بالنعم عن صدق. فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقول إذا ذكرها، ولكن هل تنفعه؟ بمعنى أنه لو حنث في يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان لها متأخرا؟ من العلماء من قال لن تنفعه حتى ولو لم يذكر الله إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق واذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب، بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فمثلا إذا قلت والله لا أفعلنا هذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله، ثم لم تفعل، بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، فمن العلماء من قال ينفعه لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت، ومن من قال ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذا ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال ولا تقولن شيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت. لكن هل تنفعك فلتحنث أم يرتفع عنك الإثم؟ دون حكم اليمين الظاهر الثاني أنه ارتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث ولو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينبغي أن يكون متصلا. ثم الاتصال يقال إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه مع بعض، أو أن الاتصال ما دام بالمجلس. الجواب في خلاف، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فانقطع، قالوا لأن النبي قال بيعان بالخير ما لم يتفرقا، بس هذا بيع، والبيع علق له الحكم الخاص. إنما الاستثناء متعلق بالكلام، إنما هذا متعلق بالمجلس، البيعان بالخير ما لم يتفرقا. ولهذا لو تفرق في لو ترك الكلام وخرج عن الكلام ولم يتفرق بالأبدان ما حصل التفرق. إنما واذكر ربك إذا ولا تقول شيء فإن فعلون ذكر غدا إلا إن شاء الله، متعلق بالقول، ولا تقولن متعلق بالقول، والقلب القول لابد أن يكون له حكم الاتصال، والاتصال أن يتوالى الكلام، إلا أن يفصل بينه ماذا؟ شيء طارئ، كما قلت لكم كعطاس، كتثاؤب، كشيء طرأ، ابنك سيقع وأنت تتكلم ورحت تدركه ثم عدت قلت إن شاء الله، فمثل هذه لا تقطع الاتصال، كما مثلنا لو بحديث الصحيحين إلا الإذخر يا رسول الله، قول العباس قال إلا الإذخر، وعد ذلك ماذا؟ وعد ذلك متصلا. طيب، ومنهم من قال عبر باتصال الكلام بعضه مع بعض، فالظهر الله أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع بين الكلامين فإنه ينفعه الاستثناء فلا يحنث، ولم يذكر كلاما يقطع بين الكلامين يعني سكتين تكلموا سكتين إلى أن قام إلى أن قال إن شاء الله، أيضا هذا السكوت إما أن يكون سكوت انصراف، وإما أن يكون سكوت تأمل، يعني قال إني آتيك غدا وبعدين يجلس كذا إن شاء الله، فأنت تنتظر تتمة كلام. نعم، هذا حاصل ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله في مسألة وقف عند نفسه إني فاعل، أما إخبار عما في نفسك لا أنك فاعل فهذا حصل ولا يحتاج إلى استثناء، فالذي في نفسك شيء وأنك ستفعل ذلك غدا لو العزم على الفعل هذا شيء آخر، فهذا يرجع فيه إلى ما في نفسك. إن كنت تقصد الإخبار فهذا محتاج إلى مشيئة، وإن كنت تقصد الفعل وتأكيد أنك ستفعله فإن هذا يتعلق به المشيئة. نعم، وقد يذكر إن شاء الله ولا يراد بها الاستثناء، إنما يراد بها التأكيد والتبرك بذكر الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو حاصل، ومثل قولك إذا أتيت القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تأكيد وتحقيق وليس تعليقا، هذا تحقيق وليس تعليقا، تحقيق وليس تعليقا، فمثل هذا يؤتى به البركة. نعم، لا، لأن ذكر مخصوص، هذا ذكر النبي، هذا ما ذكر الله، لما يقول اللهم صل على محمد وصلى على محمد هذا ذكر النبي، وإن كان ذكره للنبي هو ذكره لله لكن هذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر خاص عند الناس والخصوصية تحتاج إلى دليل. إنما إذا ذكرت الله بالتسبيح بالتحميد بلا إله إلا الله بأي شيء من هذا ذكرت الله، أنت هنا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إن دخل في الذكر بالمعنى العام بالمعنى العام، لكن المعنى الخاص هنا وهو إلا واذكر ربك إذا نسيت اذكر ربك، هذا يكون ذكر للرب إما بالتسبيح بالتحميد بالتهليل. نعم. ثم إن الناس يفعلون هذا كأنه سنة خاصة، يعني كأن النبي قال إذا نسيت فاذكرني، لأن النبي فرق بين ذكره وذكر ربه وإن كان ذكره من ذكر رب، لما قال بخل من إذا ذكرت عنده فلم يصر عليه، ذكرت أنا ذكرت أنا عنده فلم يصلي عليه، هذا البخيل. نعم. ولهذا لو جعلت هذا من ذكر الرسول من ذكر الله عز وجل بالإطلاق، إذن يلزمك إذا ذكر الله أن تقول ما تقول إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا من هذا الأمر. نعم. نعم. الاستثناء إيه؟ نعم، الاستثناء في السر إن كان لا يتوصل به إلى مراوغة وخلف وعد وغير ذلك فلا بأس، يعني كان له حاجة كأن يكون إنسان عندي إنسان مثلا ظالم أو شيء ويحلف أنه سيأتي غدا مثلا، ولو أتاه سوف يلحق به ضررا ثم يقول في نفسي إن شاء الله، فهذا لا إشكال، عارف أنت عايز تقول أنا عارف هذا، أتقول أنت الزوجة صح؟ صح يا محمد ولا لا؟ ها؟ صح، هتقول الزوج، عارف هتقول الزوج اصلا، انا عارف هتقول الزوج، هتقول الزوج لا، فمحمد عايز يقول الزوج، هو سايع عشان الزوج اصلا، طبعا هجيب له بقى الظالم، هجيب له العادل، هجيب له كل الكره الارضيه، لا يمكن، هو عايز الزوج، فخلاص يا محمد اللي انت شايفه اللي انت شايفه يا محمد الزوجه اذا لحقت بالظالم فلك أن تستثني سره أما إذا كنت تلعب عليها ستلعب عليها بهذا لا. نعم، لكن إذا كانت تلحق بالظالم، يعني إذا لم تستثني لحق ضرر فما في مشكلة إن شاء الله لك مندوح بها. نعم. لا لا لا، كلمة لم يتلفظ شيء والإصرار بها شيء، لما يتلفظ شيء صبا شيء، إنما هو محمد يقصد يقوله بس يسر بها، يعني ما تسمعها، أما في نفسه لا يتعلق حكم بمن في النفس. نعم. لكن هذا مسألة الاستثناء تنفع بمسألة النية فيما إيه بقى؟ فيما لو نظر إنسان مثلا نظر ما أو يفعل شيء ما، هل يكون قوله هذا على العموم أو يخص شيء ما؟ يعني مثلا نظر أن يذبح شاة ويوزعها ويأتي يسألك هل أكل منها ولا لا، نقول حسب النية، فهذا أذن أمر رجع إلى النية، هل نيتك الاستثناء يعني تعطيها الفقراء وتستثني منها شيئا؟ قالك لا ما في نيتي شيء، إذن الأصل أنك تخرجها كلها ما حسب النية. ما ولهذا ده رجع للنية، رجع للنية، لأفعلن الشيء غدا لأفعلنا هذا عزم على الفعل، فهذا الشيء تستثني فيه تقول إن شاء الله، لأن الله قال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله، فتقول إني فاعل ذلك غدا يبقى تقول إن شاء الله إني فاعل، إنما هتجيني بكرة شيخ طارق نعم تخبر عما في نفسك، عما في نفسك نعم، إنما إني آتيك غدا إن شاء الله أو لأفعلن لك كذا كذا غدا إن شاء الله، هذا يكون فيه الاستثناء، أما أن يكون فقط الأمر هو إخبار عما في نفسك، النية يعني النية أنك ستأتي، النية النية أنك ستأتي، فإذا أخبرت سألت عن ذلك تقول نعم أو سأتيك عما في نفسك، نيتي أننا سأتي هذا النية، فهذه لا تحتاج، إلى إن شاء الله. ليه؟ لأن هذه النية حاصلة الآن والله يعلمها، إذن ما تحتاج إلى تعليق، ما تحتاج إلى تعليق. ولهذا الشيخ فرق هذا التفريق الدقيق بين لا أفعلنا النسبة إلى الفعل والنسبة إلى النية، النسبة إلى الفعل والنسبة إلى النية. نعم. فقال فإن ذلك لزم أن يتبع المشيئة، أنه لو قال في إني فاعل سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل جزم وقوع الفعل، يبقى هذا هو التفريق، وهذا يرجع إليك. سأفعل هذا على سبيل الخبر تخبر عما في نفسك لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزم أن يتبع المشيئة. ولهذا لو أن الإنسان فيما يقول على سبيل الخبر، سبيل الخبر لا على سبيل الفعل، استثنى، هل في ذلك محظور؟ الجواب لا، لأن الإنسان يريد بذلك يعني تحقيق الشيء، والمشيئة تأتي إلى التحقيق، وقد لا يرد بها الاستثناء وتأتي التحقيق وإلى التبرك وكذا، يبقى إذا الإنسان يقول إن شاء الله على كل حال. لكن الشيخ بيتكلم عن جواز، يعني لو أنك ما قلت إن شاء الله فيما قصدك فيه الإخبار فقط، هل تكون خالفت وبالتالي واذكر ربك إذا نسيت أو ما خالفت؟ فيقول إن كان على وجه الإخبار فلا تكون هناك مخالفة، إن كان على وجه الفعل فتكون هناك مخالفة. هذه مسألة. أما مسألة أن المشيئة تكون دائما حتى في المحقق، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك أن المشيئة تكون من جهة الجواز حتى في المحقق تكون. ولهذا لما قال الشيخ الإسلام تحقيقا أو تعليقا، فقال تحقيقا مما يدل على المشيئة الصالحة لهذا وصالحة لذلك في التحقيق والتعليق، وكما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أمره على التحقيق. فلو أن الإنسان قال ذلك على وجه الخبر، على وجه التبرك، وعلى وجه التحقيق، لا إشكال في ذلك. نعم. من؟ نعم. هذا كما أول بها قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، يعني اللهم اجعله طهور، أو يكون هذا على وجه الخبر فيكون هذا متحقق، طهور إن شاء الله يعني على وجه التأكيد وكذا، فهذا لا بأس إذا قصد به التحقيق وعظم رجاؤه في هذا، ما في بأس. نعم. لا على وجه التعليق، إن قصد تعليقا فلا يجوز الدعاء بالتعليق، لا يجوز دعاء بالتعليق، اغفر لي إن شئت أو كذا. نعم. لكن إذا كان هذا على وجه تحقيق ورجاء أن يحقق الله عز وجل هذا فلا بأس. نعم. فلو قال الله مثلا الله يسر الله إن شاء الله، الله مثلا كذا، ما في إشكال، إنما الله مغفر لي إن شئت هذا محمول على الزهد والاستنكاف وعدم الرغبة، لأن لو كان له رغبة فلجزم. نعم نعم. أيوة عبد الله. أن النية الصالحة إيه؟ لا، المعلق على المشيئة، الشيء المعلق على المشيئة، الشيء المعلق على المشيئة قد يتخلف إذا تركت المشيئة، حتى ولو كانت نيتك صالحة، حتى ولو كانت نيتك صالحة. ليه؟ لأنه لم يأتي الشرط. نعم. وهذا قد يحصل للإنسان أنه يحصل له الشيء مع تخلف المشيئة، لكن مثل الذي حصل لسليمان، ليحصل بذلك ماذا؟ ليحصل بذلك تنبيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نقلها لنا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة المشيئة. وحصل وجرى هذا على النبي نفسه لما قال أخبرناكم غدا ليحصل بذلك ماذا؟ التشريع، ويحصل بذلك بيان أهميتها. وإلا قد يحصل أن الإنسان لا يعلق أمر المشيئة ويحصل الشيء. هذا ليس معناه رد الخبر، ليس معناه رد الخبر، إلا أنك مأمور. الله ما قال لم يحصل الشيء، لا. فائدة المشيئة إنما هي واحد يرفع عنك الإثم وكذا، لأنك لو قلت ذلك وحنف وكان ذلك بحلف وكذا لا يلزمك الكفار. الأمر الثاني فإن ذلك يقول أدرك لحاجة، يعني قد تحصل حاجة بدونه ولكن لا تكون أصلا متعبدا، ما وقع منك التعبد بهذا الأمر. وليس أنه لن يقع الشيء، إذا قلت مثلا سأتيك غدا ولم أقل إن شاء الله لا يمكن أن أتيه، لا يحصل الاتيان لكن ما حصل التعبد بهذه المشيئة. نعم. ولهذا قالوا هذا أدرك لحاجة، أدعى يعني. نعم. وما جرى للأنبياء إنما هو من باب التشريع. نعم. حتى يحصل التشريع بهذا. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال الإمام الطبري رحمه الله قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسمه قبل أن يركب المعصية عزازيل، وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك هو الذي دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمى جنا.
نعم، كما سبق وبيننا ضعف الحديث وبينا أن إبليس هو من الجن خلقا، وإنما دخل في الخطاب لكونه كان يعبد الله عز وجل معه. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال أورد ابن كثير رحمه الله السند الآتي عن الإمام البزار قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا مؤمن ابن إسماعيل قال حدثنا وهب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد 90 أي وهيب، ثم قال وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهب به.
نعم، فلهذا حال الله عز وجل بينه وبين أن يعلوه أن يخرجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنه ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله، فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقبة. الأمر متعلق بأعلى وبأسفل، أما أعلى فما استطاعوا يظهروا أي يعلو عليه، فالظهور هو العلو بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين ولا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق، يعني عالين به ظاهرين على الحق، ما قال متمسكين وفقط، ظاهرين فيه التمسك وفيه العلو، علو الحجة. ولهذا ما في حجة تعلو حجة السنة أبدا أبدا، لو جمعت كرة الأرضية على معارضة السنة ما كان لها أبدا، لما حجة السنة تعلو ولا يعلى عليه. لو جئت بالثنتين والسبعين طائفة فرقة وقفت أمامك تناقشك ما علت حجة أحدهم على حجة السنة إلا أن تؤتى من قبل علمك، ولهذا لا تناظر، يعني قد تضعف يغيب عنك العلم فيظن الظن أنك غلبت فيؤتى الحق من قبلك، لا تناظر ولا تجادل. أما من أتاك يطلب حقا وأراد أن يجادلك طلبا للحق وإرادة هداية عنده إشكالات، حل لهذه الإشكالات أتبعك، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، وهذا الجدال بالتي أحسن، ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن. إنما نجادل تعالى نصارى مسلمون وكذا وقاعة كبرى ودعوة، وتتأمن يسألك في إنجيل يسألك في شيء يسألك في قرآن عندك وأنت ما تعرف التأويل ولا تعرف التفسير، وقفت أمام ملايين هكذا تعمل إيه؟ ماذا؟ إذا القرآن الذي تحمله خطأ في نظري، لا يقال إنك عجزت وإنما يقال كتابك عجز، كتابك عجز، ولا أنت حط بالعلم. إنما من أتاك يقول لك أنا مثلا نصراني أو أنا كذا أو يهودي أو إلى آخره وأريد عندي إشكالات تعلمناها من الصغر فك لهذه الإشكالات وحل لهذه الإشكالات. يقولون كيت يقولون كيت، اجلس معه أياما ما في مشكلة. أما أن تناظر، أما أن تجادل، تعالى وناظرك، لا ما يصلح. هذه مباراة كرة قدم هذه ولا إيه؟ ما يصلح هذا. وقد نهى السلف عن هذا ونقل الإجماع في ذلك. إنما طلب هداية، طلب حق، طلب كذا، ما في إشكالية، إلا شيء خاص قد يفرضه مجلس وأنت تتكلم، يستشكل واحد عليك منهم أو سلطان يدعوك إلى هذا، فهذا على خلاف الأصل. نعم. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد، فما استطاعوا أن يضروا، ولا قدروا على نقل من أسفل، وما استطاعوا له نقبا. ولما كان، اسمع بقى ليه هنا استطاعوا هنا استطاعوا، استطاعوا استطاعوا، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه، فقال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه، والزيادة في المبنى يقابل زيادة في المعنى، فما استطاعوا فما استطاعوا، هذه زادت التاء لأن الأمر يحتاج إلى مزيد فعل ومزيد قدرة. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. طب على شيء منه، ورد حديث أنه كل ينقبون ينقبون حتى إذا أوشكوا على الفراغ خرجوا ثم عادوا فوجدوه عاد كما كان. قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليك أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. ويستثني: فيعودون إليه وهو كهيئتي حين تركوه فيحفرون ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليه هيئة الدم، يعني انتهينا من أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فأبعث الله عليهم نغفا أو نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، يقول وصححه العلامة الألباني في الصحيح. ورواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة، وكذا رواه ابن ماجه وعن أزر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث رافع وخرج الترمذي من حديث أبي عوان عن قتادة ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إسناد قوي، لكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي الحقيقة. هذا يعني عندي في نظري أن هذا أميز من تفسير ابن جرير في مثل هذه الأشياء. يعني ابن جرير ناقد، ناقد وينقد أيضا من جهة لغة، من جهة قراءات، من جهة أثار، لكن ابن كثير في الصنعة الحديثية والوقوف عند الأثار وتفنيدها والتقليل من الإسرائيليات وذكر ما له حاجة وما له مناسبة، هذا أميز من ما ذكره ابن جرير. لكن من عرف طريقة ابن جرير وأن قصده التقميش وذكر كل ما ورد عرف أن سبب الاتساع وعلة الاتساع، فإن ابن جرير يذكر الأثار وقد نفع الله بهذا نفعا كبيرا، فإن معرفة أيضا الضعيف لا تقل شأنا عن معرفة الصحيح. في فرق بين العمل بالصحيح وعدم عن الضعيف، وبين المعرفة بالصحيح والضعيف، فإن المعرفة بالضعيف لا تقل شأنا عن المعرفة بالصحيح. ولهذا كانوا يكتبون الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف بل والموضوعة كما يكتبون الصحيح، كما كانوا يكتبون الموقوفة مثلما يكتبون المرفوعة، لما للتمييز. وقال لما سئل ابن معين عن هذا فبين أنه لما فعل ذلك لماذا؟ للتمييز. كيف تعرف أن هذا صحيح وأن هذا ضعيف وأن كذا كذا، كيف تميز هذا من ذاك إلا بالتنصيص عليه، فلهذا كان يتبع. فمن جهة الكتابة لها فقه، ومن جهة الاستشهاد والاستدلال له فقه آخر. قال وهذا إسناد قوي، ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك ويصبحون وهم كما كان، فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوا فيفتحونه. وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم. ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد وساق بسندي عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أم أو حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان أربع نسوة قالت زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش، يبقى زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة وأم حبيبة وزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي من نومه وهو محمر محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل العرب الشريف قد اقترب، فتح اليوم من رضي من يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث أو الخبث، هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم. وفي أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد، منها رواية الزهري، هذا شوف هذا ما يختص به ابن كثير، هذا ابن كثير رحمه الله، منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان، زهري عن عروة ومتابعين، ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض، ثم كل منهن صحابية، ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا، فقال البزار حدثنا محمد المرزوق حدثنا مؤمر بن إسماعيل وثقب سندي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به، يعني هذا ابن كثير بيستدل به على ايه؟ على ولا شيء منه، لان النبي لما قال اليوم قال فتح اليوم الرد مثل هذه وحلق، معناه ان ما فتح من قبل ولا مثل هذه، لكن فيه انه قد فتح، فيكون هذا اخبار عما مضى. فابن كثير رحمه الله تعالى اعل هذا بالنكارة، ولهذا قال لعله أخذه أبو هريرة عن كعب ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في رفع نكار. والحقيقة كلامه على العين وعلى الرأس، ولكن نحتاج بس شيء واحد، ما هو؟ ها ما هو أحمد؟ ها تنصيص الأئمة على أن في رفعه هذه النكارة لورود الطرق الأخرى عن تحديث أبي هريرة عن كعب. إذا ثبت هذا يبقى نحتاج تتمة من جهة الصنعة الحديثية، تتمة، لأن الأصل هو هذا، الأصل ما له معارض. أبو هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدلنا على أن أبا هريرة حدث به عن كعب؟ نعود إلى المعنى، الأصل في هذا الاتصال، والأصل في هذا طالما الحديث صحيح والإسناد لا إشكال فيه، فعلى ما نقول هذا لعله، كلمة لعله تفتح بابا كبيرا جدا. فنحتاج بنحو ما ذكر رحمه الله هنا اجتهادة فيما تعلق بالمت، اجتهادة فيما تعلق بالمت، أن يتمم ذلك بما ينبغي أن يكون في مثل هذا من جهة الصنعة الحديثية. من جهة الصنعة الحديثية ما نقول لعل، وهل حل ذلك ولو كان في نكارة أن يقال في رفعي إشكال، يعني ليس مرفوعا فقد يرفع الشيء ويكون مرفوعا، لكن الإسناد ما يصح، أو نقول الحديث ضعيف، يبقى نضعف الحديث من إما من جهة إسنادية وإما من جهة النكارة، ولا دخل لنا بأن الرفع كذا والوصل وأن الوقف كذا، هذا ما نتدخل فيه إلا أن ينص على ذلك الأئمة عن طريق طرق عندهم أن هذا روي موقوفا وروي مرفوعا والموقوف هنا هو الأصح. نعم قد نرجح من هذا لو روي هذا وروي ذاك، هذا يحتاج إلى تتبع، فإن لم يوجد شيء من هذا فالحقيقة يكون الأمر على ما هو عليه ويكون الحديث في الصحة. وأما مسألة التأويل أنه يعني ولا شيء منه فيما ذكره هنا رحمه الله تعالى، فيمكن أن يوجه، يعني قوله هنا فتح اليوم مرد من أجوج وأجوج مثل هذا، قد يوجه على أنه إما مزيد فتح أو على ما كان يرجع فيعود فيسد كما كان، ففتح هذا قبل نقبهم هم، إلى غير ذلك من المعاني التي قد يمكن أن تقال في مثل هذا. نعم من؟ يقول هذا الترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم وصاح العلماء الأربعة في الصحيح، ترمذي كتاب تفسير القرآن وابن ماجه كتاب الفتن وأحمد رحمه الله. نعم نعم عندهم عند العرب 90، ما أدري يعني ما هل هكذا، هم عندهم مثل 53 زي هذه 53 مثلا، فهي عندهم أصابع إذا أعطوها حركة معينة عرفت العدد. نعم ما أدري يعني هل ما أدري هي لعلها هكذا، لأنه ورد أن في الإشارة والوارد يعني في إشارة هكذا، الله أعلم. المهم أنهم يعقدون بأصابع كما أنهم يذكرون حروف للأرقام، يعني عندهم طريقتان، طريقة الحروف زي أبجد هوز هذه عندهم تترجمها إلى أرقام، ولهذا بعضهم كان يذكر الأرقام بالأحرف، فتعرف أن هذا الحرف يساوي 1 وهذا الحرف يساوي 10، فهذا الحرف بالعشرات وهذا الحرف بالأحاد، هذه طريقة يعرفونها. كذلك الإشارة بالأصابع، إذا أشار بالأصابع تعرف الرقم، هذا معهود عنده. نعم نعم إن شاء الله. نعم
قال ما جاء عنه في قوله
تعالى، يعني هو قد لا يدخل فيه الدعاء ولكن يدخل فيه ترتيب الأمر على سببه، يعني حتى لو وقع من كافر ترتيب الشيء على سببه، فإن الكافر لو أخذ بأسباب بالسبب يتحقق الشيء. نعم نعم
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أخرج عبد الرزاق قال معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال جاء رجل فقال يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني ويعرف مكاني، فأنزل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إلى آخر الآية.
نعم وهذه الآية أخذ من العلماء اشتراط قبول العمل الصالح، فإنه يلزم له شرطان، الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه، والمتابعة، فالعمل الصالح ضمن الأمرين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، عملا صالحا على وفق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في النية. نعم
قال الجمع سورة طه ما جاء عنه في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قال الإمام البغوي رحمه الله قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أخبرنا أبو معاذ الشاه عبد الرحمن المزني قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري ببغداد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أفتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحاج آدم موسى.
أي نعم. وهكذا كما قلنا ليس في دليل لمن استدل بالقدر على المعاصي، فإن آدم عليه السلام لم يستدل بالقدر على المعاصي، كيف هو قد تاب وأناب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، لم يستدل، ما قال يا رب قدرت علي هذا فعلى ما أخرجتني، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذه الكلمات التي تلقاها من الله عز وجل، فتلقى آدم ربي كلمة، بخلاف إبليس قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفيه إشارة وعصى آدم ربه فغوى إلى أن المعاصي تقع من الأنبياء لكنها الصغائر، ليست الكبائر ولا الشرك ولا كذا، إنما هي الصغائر تقع، والصغائر غير المزرية التي لا تتنافى مع مقامهم، فمثل هذا جائز ولا إشكال فيه، وقد ذكر ذلك. فآدم عليه السلام عصى، وهذا كان بعد التكليف، ولا يقال بأن معاصي الأنبياء كانت قبل النبوة وكانت قبل كذا، وإنما هذه كلف آدم عليه السلام أن لا يأكل من الشجرة، ثم أن الشيطان وسوس فعصى، فهذا بيان إلى أن الأنبياء يقع منهم هذا. ولا يقال أيضا بأن هذا من باب حسنات سيئات المقربين، حسنات الأبرار، لا يقال هذا أيضا، لأن لو كانت كذلك ما احتاجت إلى استغفار ولا يطلق عليها عصيان، ولا يطلق عليها عصيان. وآدم عليه السلام قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين. وفي إشارة أيضا إلى بطلان القصة الواردة عن آدم وحواء لما سميا ولديهما عبد الحارث، والشيطان يتهددهما يخرجان لهم قرن إيل، يعني خلق كمان يجعل فيه كذا وكذا، يخلق فيه قرنا وقد أطاعاه، هذا يتنافى مع مقامهما. ولو كان كذلك وليس كذلك يقع من آدم وحواء لكان هذا أولى بالاستغفار والتوبة والإنابة من الأكل من الشجر، ومع ذلك لم يذكر الله عز وجل شيئا من ذلك. فكان الراجح من كلام المفسرين أن مطلع الآيات في آدم وحواء ثم انتقل إلى ذريتهما، قال سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوا الله ربهم من أول هنا في الذرية. ولهذا ابن جرير وهو الذي ينصر القول الأول يأتي إلى قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون، يقول هذا في الذرية وليس فيها، فجعل الحديث موصولا إلى فتعالى الله عما يشركون. والصحيح أن الالتفات هذا يكون من أول فلما تغشى حملت حمل خفيف فمرضه فلما تقدع الله ربما لأتنا صالحنا كل مشاكلين فلما أتوا صالحا جعل له شركاء فيما أتوما فتعالى الله عما يشركون. نعم. فإذا هذا يدل على أن آدم عليه السلام وقعت منه المعصية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، معنى أنه وقعت معصية فتاب عليه. قال البخاري وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي قال حاج موسى آدم إلى آخر كلامه، وهذا حديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. نعم.
قال الجامع سورة الحج، قال ما جاء عنه في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالطواف بالبيت.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحامل.
نعم، رخص المرأة الحامل رخص المرأة الحامل طبعا يعني إذا وضعت نفساء والحائض لعل هذا أن رخص المرأة الحائض والنفساء أما الحامل ما أدري هل اللفظة لو تأتون بالنص حسب عباس الصحيحيني لأنه رخص للمرأة الحائض تقريبا الحائض هذا اللفظ الحائض الحائض التي يرخص لها والنفساء أما الحامل لا لكن لو صحت يعني يكون حامل تضع مثلا حامل تضع لو ثبتت اللفظ فدل هذا الحديث ابن عباس على أن من أدى المناسك فإنه لا يخرج من مكة عائدا إلى بلده إلا بطواف الوداع فدل هذا على وجوب طواف الوداع وهذا في الحج متفق عليه طواف الوداع لابد منه هو من الواجبات واجبات الحج ومن تركه فإن عليه دما لأثر ابن عباس الصحيح وقفا من ترك نسكا فعليه دم أما في العمرة فقد اختلفوا فيه فمن من قال في العمرة ليس هناك طواف وداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك في الحج ولم يأمر بذلك في العمرة فدل ذلك على اختصاص الحج بذلك ومن من قال بل العمرة كالحج وكون النبي أمر به في الحج كان هذا ابتداء الأمر ولا يعني اختصاص الأمر بالحج لما جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن العمرة كالحج إلا ما ورد الدليل بالاختصاص وليس كذلك في طواف الوداع على كل الأحوط في ذلك أن الإنسان يطوف طواف الوداع في العمرة الأحوط في ذلك أن يطوف طواف الوداع وأما من نسي طواف الوداع فيسأل أهل العلم فإذا أفتي على مذهب المجيب فإنه ينفذ ويفعل من قاله بالوجوب وأن عليه دما فليقدم دما أو من قال لا شيء عليك فلا شيء عليه أما في الحج فهذا متفق عليه لكن يستثنى من ذلك من الحائض والنفساء دليله ما جاء أيضا في الصحيحين في حديث صفية لما أمر النبي بالنفر فقالوا في صفية لقد حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أحابستنه تحبسنا لأنها حائض حدثت في الإفاضة قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا إذن فدل هذا على أن طواف الإفاضة ما يسقط عن الحائض والنفساء ولكن إذا خشيت فهو طواف إذا خشيت كذا فإنها تطوف لأن الواجبات تسقط مع العذر ولا يسقط عنها الطواف هذا في الإفاضة أما في الوداع يسقط عنها إذا كانت حائضا ونفساء يسقط عنها هذا الطواف يسقط لا أنها يسقط عنها الطهارة وعليها أن تطوف لا إنما يسقط عنها الطواف فلا طواف للإفاضة على هذا ولهذا لما لا طواف الوداع للحائض والنفساء ولهذا لما تنازع ابن عباس وزيد بن ثابت في هذه المسألة وقد أرسل إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد يرى أنها لا يسقط عنها الطواف وابن عباس يرى أنها يسقط عنها الطواف فلما أرسل إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما قال ابن عباس فجاء زيد يضحك وقال لعلك أنت الذي أصبت أنت الذي أصبت يعني فدل هذا على أن الحائض لا طواف عليه للوداع أما طواف الإفاضة هذا لابد منه طواف الإفاضة هذا لابد منه ولا يسقط عن طواف الإفاضة لكن يسقط الطهارة لذلك وتأتي ما استطاعت لقول الله عز وجل فتقول ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تصل فقاعدا فالواجبات تسقط مع الأعذار نعم
قال الجمع صورة
نعم كلها الحائط نعم
قال جمع سورة النور. قال ما جاء عنه في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في تفسيره قال أخبرنا محمد بن معمر قال قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال عن عمران ابن مسلم عن قيس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال اللهم أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والساعة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
نعم، هذا ما جاء فيه أن الله عز وجل نور السماوات والأرض، والنور وصفه يوصفونه نور، والنور من خلق أيضا فهو خالق النور ووصفه سبحانه وتعالى، واشرقت الأرض بنور ربها. وأما هل النور من أسمائه سبحانه وتعالى أم لا فقد تنازع العلماء في ذلك، فمن من أثبت اسم النور ومنهم من لم يثبته. أما كصفة فقد وردت اشرقت بنور ربها، وأما كخلق فالله عز وجل خالق أيضا النور. قال علي بن أبي طلحة يقول ابن كثير عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض. وقال ابن جريج قال مجاهد بن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جريج ساق بسندي عن أنس بن مالك قال إن إلهي يقول نوري هدايا، واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله تعالى. نعم، وممن أثبت اسم النور ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الجامع سورة الفرقان ما جاء عنه في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب.
نعم، قد بين هذا من قبل، وكان المشركون ينكرون هذا الاسم الرحمن، ولهذا في حديثة الحديبية قال اكتب اسمك اللهم، ما عرفنا الرحمن، اكتب اسمك اللهم. نعم، والرحمن اسم ثابت لله عز وجل، وقلنا بأن الرحمن متضمن صفة الرحمة وهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، والرحيم متضمن أيضا لصفة الرحمة وهي صفة فعلية متعلقة باعتبار تعلقها بالعبد. فالرحمة العائدة إلى الله عز وجل هذه ذاتية، والمتعلقة بالعبد هذه فعلية، فيرحم الله من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
قال الجمع سورة العنكبوت. قال ما جاء عنه في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الطبراني وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربعي قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا.
نعم، فالصلاة الشرعية تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أدى الإنسان الصلاة على الوجه الشرعي وخشع فيها نهاته عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان متى يأتي الفحشاء والمنكر؟ صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو ليلا، فإنه يصلي لله عز وجل ويخشع في الصلاة وينتفع بها، ولا شك أن هذا يكون له أثر عظيم على الإنسان، فمتى يأتي الإنسان المعصية؟ لكن بعض الناس يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر، على أي شيء يحمل هذا؟ يحمل على ما صلى الصلاة الشرعية التي تردعه، أو لا يلتزم لوازمها، وهذا يعود أيضا عدم خشوع وعدم استحضار، وإذا الإنسان لو خشع واستحضر هذه الصلاة في نفسه لوقعت عظيمة ولكانت أكبر رادع، لسيما خمس مرات في اليوم والليلة ليست مرة واحدة، فمتى إذن يأتي الإنسان هذه المعاصي؟ نعم، فالصلاة الشرعية، لكن صلاتك أنت ما نهتك، هذا خاص بك، إنما الصلاة في حد ذاتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
قال الجامع سورة الأحزاب. قال ما جاء عنه في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال السيوطي رحمه الله: وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في سننه عن طاووس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى:
قال أنه عن طاووس أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كان يشير يعني إلى أن هذا ما ورد عن النبي بل ورد عن النبي النهي. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا محل نزاع بين أهل العلم. طبعا يخرج من ذلك ذوات الأسباب، وإن كان فيها النزاع، إلى أن الصحيح أنها تؤدى ذوات الأسباب كتحية المسجد كما في حديث أبي قتادة في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وكذلك الوضوء كما في حديث عثمان في الصحيح: من توضأ عن حضوء هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيما نفسه بشيء. فذوات الأسباب تستثنى. أما عن التنفل المطلق أو التطوع المطلق فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وهذا أصح الأقوال. ولكن هناك من أثبت ركعتين بعد العصر وأورد ذلك أثارا صحيحة، وهذا محمول على أنهما ركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهما لانشغاله من الظهر فقضاهما بعد العصر فأثبت ذلك. وقد وقع الحوار في ذلك بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت إحدى زوجاته أظنها أم سلمة رضي الله عنها بهذا: هما ركعتان اللتان تركهما النبي صلى الله عليه وسلم وكان منشغلا بهما. لكن بعض العلم يرى السنية هذا بإطلاق، وأورد في ذلك أثارا، ونصر هذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن الجماهير على أن الإنسان لا يتطوع بشيء ثابت بعد العصر إذ لم يرد هذا الأمر، بل ورد عن ابن عباس ونقل هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس. هذان نهيان. والثلاثة الأخرى في حديث عقبة بن عامر عند الطلوع وحينما تكون في كبد السماء وعند الغروب. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول ابن كثير رحمه الله: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. إسناده قوي صحيح.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليها من الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. هكذا علق البخاري عنهما. هذا صلاة الله على عبده، يعني ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة إن الله ملائكته يصلون، صلاة الملائكة الدعاء، صلاة الملائكة الدعاء. فصلاتنا عبادة نتقرب بها إلى الله، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليها عشرا. ولا يراد بالصلاة من الله الرحمة، لأن الله غير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة. لما أفضل ما فسرت به الصلاة من الله ما ذكره البخاري عن أبي العالية: صلاة الله عز وجل على رسوله وعلى عبده وثناؤه عليه عند الملائكة أو في الملأ الأعلى. وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هو واجب أو مستحب؟ فمنهم من أوجبه ومنهم من استحبه ومنهم من أوجبه مرة واحدة، الذين أوجبوه منهم من قال منهم بأنه يجب مرة واحدة وبعد ذلك فالأمر الاستحباب، فيكون بذلك قد أتى بالأمر وهو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وقد صليت، وما يكون بعد ذلك فهو على الاستحباب. هو من قال لا، بل هو واجب منكر للحديث في البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وقول رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فدل هذا على أن الصلاة إنما تكون عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهذا القول الحقيقة له يعني وجه القوي وظاهر الأدلة يعني تدعمه، والقول أيضا بأنه يجب مرة واحدة ثم بعد ذلك يكون الاستحباب لأنه داخل في الإرشاد ويعني الكمال، هذا أيضا قول قوي. وأما القول بأنه الاستحباب ولا يجب شيء من ذلك كله فهو أضعف الأقوال، لكن القول بأنه يجب كلما ذكر أو يجب مرة ثم بعد ذلك يكون مستحبا هذان القولان قويان. نعم.
قال الجامع سورة الشورى، قال ما جاء عنه في قوله تعالى إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الإمام النسائي رحمه الله في تفسيره قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في بطن من بطون قريش إلا وله فيها قرابة، قال إلا أن تصلوا ما بيني وبينهم من القرابة.
نعم، فيقول معنى هذا إلا أن تصلوا إلى المدرسة في القربة إلا أن تصلوا بيني وبينهم من القرابة، وكذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من كل بطون قريش، إن رسول الله لم يكن في بطن بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، قال إلا أن تصلوا ما بيني وبينهم من القرابة، فيبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وليس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك هذا لا يخرج آل بيت رسول الله، فآل بيت رسول الله داخلون في هذه الآية كذلك، يدخلون في هذه الآية، ولكن لا تختص بهم، بل هي كذلك في كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هي قريش، لأنه ما من بطن بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له فيهم قرابة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله قل أسألكم عليه أجر إلى المدة في القربة، قال قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتضروني وبلغ رسالة ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة، مثل ما يقول واحد أحيانا كذا تبرعوا القرابة اللي بيننا وبينكم، ولهذا الواحد لما بينزل قرية ولا مكان يدعو فيه ولو فيه قرابة أو صلة أو أصهار أو غير ذلك بيكون يعني قلبه إيه قوي شوي، ليه؟ لأن حتى لو وجد من يعارضك في دعوتك يخشى أنه إحنا هذا ابن عم فلان وابن خال فلان و بينه وبينه كذا وابن عمتي وابن خالتي وابن كذا، فبتكون لها يعني محل من الدفع عن الإنسان، ولهذا انت راعي نفسك برضه، يعني انت غريب ونازل بلد وتتكلمها في البدوي والحسين وما ادري ايه او حسان وحويني يعني راعي حتى لا تكسر رأسك احيانا اذا تعديت، راعي شوية. لكن مثلا الرجل اللي دعيك او الرجل اللي هو كبير في المسجد هذا خالك ولا هذا عمك ولا هذا كذا، فقد يدفع الله عنك، يا شعيب ما نفخر كثيرا مما تقول ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، بس عيلتك ورهتك هذه تنفع شوي، او كل واحد مثلا يعني له وجاهة او له منصب او له كذا، فلابد الانسان يراعي مثل هذه الاشياء يا اخوان، يراعي ما يقول انا ابلغ وما ولو حصل ما حصل، راعي يعني تروح عند فراج في الاقصر مثلا، فراج قبلي مثلا هناك يقول اللي انت ما تستطيع ان تقوله، لكن لو انت مثلا بجوار فراج وعيلته والناس كلها بجوارك وكذا تجعلك أيضا تقول مثلا بجرأة شوي، لكن لو دون ذلك لا تحسس، هذه مراعاة مصالح ومفاسد. فالنبي يقول راعوا قرابتي فيكم، وما كان بطن من بطون قريش إلا والنبي فيهم قرابة وصلة، يعني دعوني أبلغ رسالة ربي ولا تؤذوني، راعوا حتى القرابة. لكن سبحان الله كما قلنا دائما أبدا يا أخوان، سبحان الله كل القرابة ترعى في كل شيء. شوف لو تفعل ما تفعل إلا أن يكون في السنة، فإن الشيطان يؤذز بل ويخرج ألد أعدائك من أقرب أقربائك. تبا لك يا محمد، قالها عمه، وإن كان الله قد قذف في قلب العم الآخر ما يدفع، فالله دفع عن النبي بأبي طالب أيضا، وقال ولعل هذا سبحان الله كان من حكمة عدم إسلامه، لأنه لو أسلم ما يكون له المكان عندهم، مثلما العباس ليس له مكان ولا حمزة التي كانت لأبي طالب، لأنهم كانوا يرجونه وما زال على الدين، بدليل أن أبا جهل كان عند الموت عند رأسه. فتجد الناس سبحان الله يرعون القرب، ده فلان قريبنا، قريبك تجد قريبة ايه بقى، ابن عم جد خالة ابوه برعية، يعني حاجة كده تلاقيها بعيدة قوي. لكن حينما تأتي السنة ابن عمك انت اللازم، ابن عمك الذي ان مت وليتك ان لم يكن لك عصب الا هو الذي يقوم ويقف في وجهك ويمنعك، بل أخوك قد يكون في المسجد هو الذي يعزز عليك الناس، والمسجد هو يأتي بغرقه، هو أخوك مو بابن عمك، أخوك. يعني أمور حتى يقال دم يا أخي دم، يعني حتى لكن السنة، والشيطان بيشتغل مع الدم، شغله مع الدم. ها ماذا يصنع؟ يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا به يشعل الغضب فتنتفخ الأوداج، ولذا يتجرأ عليك الناس إذا رأوا أخاك، إذا رأوا ابن عمك يعارضك. هذا أمر معروف يعني عند السنة تقف هذه المسألة. فالنبي يقول قل لا أسألكم عن أجر إلا المودة في القربة، يعني ولكن المودة في القربة رأوا، أنا ما أسألكم أجر، أنا ما أقول اعطوني درهما ولا دينارا. فإن لم تسمعوا كلام رب تتركوا إذاء لله وكذا، فعلى الأقل رأوا ماذا؟ القرابة، سبون يتركون، لكن حبسوا في سابقة لقريش أنا ما أعلم قبلها سابقة ولا بعدها، حبسوه هو من معه في الشعب. هذا ما حصلت، وقريش تغيثه من الهوف، فين دار الندوة؟ فين اتباع الطريقة؟ فين مجالس الأمن كما يقال؟ ومجالس فين؟ جمعية حقوق الإنسان وما أدري إيه؟ فين هذا كله؟ إذا جاء عند الإسلام والسنة فلا، غير ذلك لا. حقوق الإنسان فاكرين أنتوا فلان اللي فكذا؟ نفتح الملف، والله أنا أقرأ شيء قريب، والله يقول لك مش عارف مذبحة حصلت مش عارف من إيه من 150 سنة، والآن رئيس أمريكا بيدين الدولة العثمانية اللي فعلت مذبحة مش عارف مع أدري من كم مئة وكذا سنة وينصر هذه. يا الله يا الله، أمريكا تدين من الدولة العثمانية من مئة وكذا سنة لما فعلوا مذبحة مع الأرمن بين ولا ما أدري اسمهم إيه. سبحان الله، تشوف التحقيقات من كم؟ نفتح الملف اليوم وننصر وإذا كانت دماء المسلمين طازجة بالبلازمة بتاعتها، الدماء بالبلازمة موجودة، هذه لا تسمع القضية. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، ولكن الله قد يدفع سبحانه وتعالى يدفع. نعم، قال ابن كثير، قال البخاري وسقى سنة عبد العباس أن سئل عن قول تعالى المدد في القربة، فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي لم يكن بط من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة انفرد به البخاري ورواه أحمد عن يحيى القطان عن شعبة أبيه، وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك علي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس مثله، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وذكر عن إمام أحمد سقط وزيدين عبد العباس في التفسير قال أن النبي قال قل لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته، يعني تقربوا إليه بطاعته. وهذا كانه تفسير بقول ثان كانه يقول إلى المودة في القربة، أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى، إلى المودة في القربة يعني التقرب إلى الله. وقول ثالث هو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير، ما معنى أنه قال معنى ذلك أن تدون في قرابتها، أي أن تحسنوا إليهم وتبروهم. وقال السدي عن أبي الديلم قال لما جاء بعلي بن حسين أسيرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة، فقال له علي بن حسين أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت ألف لام ميم آل حاميم؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حاميم. قال ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال وإنكم أنتم هم؟ قال نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمر بن شعيب عن قوله تعالى قل أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة، قال قربة النبي صلى الله عليه وسلم. وكله صحيح، ولا شك أنه إذا كانت القرابة في جميع البطون فكيف بآل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الجامع سورة الزخرف، قال ما جاء عنه في قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال أخرج ابن مردويه عن طاووس رحمه الله تعالى قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما من حضرموت فقال له يا ابن عباس أخبرني عن القرآن، أكلام من كلام الله أم خلق من خلق الله؟ قال بل كلام من كلام الله، أو ما سمعت الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ قال كتبه الله في اللوح المحفوظ بالعربية، أما سمعت الله يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والمجيد هو العزيز، أي كتبه الله في اللوح المحفوظ.
نعم. وقال ابن كثير ولهذا حاميم وكتاب مبين، أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس. ولهذا قال إنا جعلناه أي أنزلناه وليس خلقناه، كما تقول المعتزلة الجعل يعني الخلق، والجعل قد يتبع الخلق لكن ليس في إضافته للقرآن، كما قال سبحانه الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والجعل الذي بمعنى الخلق يتعدى لمفعول، والذي بمعنى صيرناه أنزلناه يكون لمفعولين، إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه فعول الأول هو الضمير مبدأ الضم في محل نصب مفعول، والثاني قرآن. قال ابن كثير ولهذا قال إن جعلناه أي أنزلناه قرآنا عربيا، أي بلغة العربي فصيحا واضحا لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرونه، كما قال بلسان عربي مبين. نعم. فهذا يدل على أن الحجة لما تكون بماذا يا أخوان؟ بالبيان، تبلغ الحجة ويفهمها المخاطب، هذا فهم البيان، هذا لابد منه البلاغ، فهم البيان هذا لابد منه. إنما فهم الحجة، فهم الإنقياد، أن يفهم فهم من يحمل عن القيادة، هذا ليس باللازم، لكن يفهم فهما يعرف المراد، هذا لازم. نعم.
قال الجامع سورة الجاثية، ما جاء عنه في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال يقول السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاووس رضي رحمه الله تعالى قال جاء رجل إلى عمرو بن العاص إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسأله ممن خلق الخلق قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب فقال ممن خلق هؤلاء قال لا أدري ثم أتى الرجل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما فسأله فقال له مثل قول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله ممن خلق الخلق فقال من الماء ممن خلق الخلق فقال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب فقال فممن خلق هؤلاء فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال الرجل ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم جميعا منه كله من الله، الله الذي خلق سبحانه، وليس باللازم أن يكون لبدء الخلق مادة، فالله عز وجل ينشئ الخلق إذا أشاء وإذا أراد. قال ابن كثير وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تدفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه، ولهذا قال جميعا منه أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك وليست من تبعيضية، جميعا من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه فذلك جميعا وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه فذلك جميعا منه ولا ينازع فيه المنازعون واستيقن أنه كذلك. نعم. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذا كله مسخر لك تنتفع به إلا ما دل الدليل على عدم على منعه. نعم. وبه رد أيضا في من هنا رد بها على من قال بأن عيسى بعض من الله لقول الله عز وجل روح منه فقالوا هذا منه فيقال منه أي أن الله عز وجل خلق روحه وأضاف إليه إضافة تشريف وهي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأكرمها وليست منه طبعيضا بدليل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه فهل تقول بأن السماوات والأرض وكل ما فيهما وكذا من الله سبحانه وتعالى؟ ليس كذلك وإنما ابتداء خلقها من الله. نعم. كذلك أيضا عيسى عليه السلام إنما كان بالكلمة لما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. نعم.
قال الجامع سورة قاف قال ما جاءنه في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم وقالت النار ما لي يا رب لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها فأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فهنالك تملأ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قط 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 أي حسبي. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل بحديث أبي هريرة فقام رجل فانتفض فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق بين هؤلاء يحيدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
نعم. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يقول جهنم يوم القيامة هل امتلأتي وذلك أنه وعد أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين فهو سبحانه يأمر من يأمر به إليه ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند سير هذه الآية وسقه سنة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول من المزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط، أي لما يبقى فيها فضل يضع الرب قدمه فينزل بعضها لبعضه في إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى. وأما النار فلما بقي فيها فضل ما وضع قدمه فينزل بعضها إلى بعض وإنما أنشأ لها خلق الجنة، وأما الجنة فلما بقي فيها فضل ما وضع قدمه وإنما أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، وذلك لأنها لأن ذلك فضل منه سبحانه. وأما إذا أنشأ خلقا فأدخلهم النار بغير عمل هذا يكون ظلما، والله يتنزه عن الظلم سبحانه وتعالى. والجنة دار عدله، النار دار عدله، والجنة دار فضله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد ساق بسنده عن قتادة عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول للمزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وذكر أحاديث رحمه الله تعالى كثيرة في هذا. فعند هؤلاء أن قول وكان الوليد نعم ذكر أحدث في هذا رحمه الله. نعم.
قال الجامع سورة الذاريات قال ما جاء عنه في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال الإمام البغوي رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنباءنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس قال قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. قال ابن كثير وقالوا عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. قال مجاهد غير واحد يصلون وبالأسحار هم يستغفرون قال يصلون. وقال آخرون قاموا الليلة وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. فإن كان الاستغفار في صلاة فهو حسن، ولهذا يقول وبالأسحار هم يستغفرون يعني يستغفرون في صلاتهم، فهذا القول يجمع بين الصلاة والاستغفار. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فتوب علي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبني سوف أستغفر لكم ربي قال أخرهم إلى وقت السحر، أخرهم إلى وقت السحر. نعم. فإما أن يكون هذا استغفارا منفصلا بعد الصلاة يستغفر يكتب الاستغفار، وإما أن يكون هذا في الصلاة. وأكمل شيء يا أخواني الصلاة التي تشتمل على كل أنواع الذكر، اجعل قراءة وردك في الصلاة فتكون قد جمعت بين الصلاة والقراءة، اجعل استغفارك في الصلاة، اجعل دعاءك في الصلاة، كل شيء جمعه في الصلاة مما يصلح أن يدخل فيه، فإن الصلاة أم العبادات وأحسنها وأجلها. وهذا أحد أوجه ولا ذكر الله أكبر، أي في الصلاة أكبر من خارج الصلاة. فلا شك أن ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر في الصلاة أعظم. فلهذا جمع في صلاتك ما يمكن أن تجمعه، دعاء قوم يا الله صل، أفضل الدعاء وأقرب ما يكون عبد النبي وهو ساجد. نعم.
قال الجمع سورة النجم. قال ما جاء عنه في قوله تعالى والنجم إذا هوى. قال أخرج عبد الرزاق قال معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخاف أن يسلط الله عليه كلبه؟ فخرج ابن أبي لهب مع أناس في سفر حتى إذا كانوا ببعض الطريق سمعوا صوت الأسد، فقال ما هو إلا يريدني، فاجتمع أصحابه حوله وجعله في وسطهم حتى إذا ناموا جاء الأسد فأخذ بهامته أي رأسه.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع
المغفرة. ومعنى قول الله عز وجل والنجم إذا هوى، قال ابن كثير واختلف المصنف في معنى قوله والنجم إذا هوى، فقال ابن أبي نجيح المجاهد يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر، وقد روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختار ابن جرير وزعم السدي أنها الزهرة، وقال الضحاك إذا هوى إذا رمي به الشياطين، وهذا القول له اتجاه. وعن مجاهد والنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل، وهذه الآية قول تعالى فليقصف موقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم أنه لقرآن كريم. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.
نعم. وقد سبق أن اللمم هو الرجل يذنب الذنب ثم يتوب. نعم.
قال الجامع سورة القمر. ما جاء عنه في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الله. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
نعم. كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. والقدر له مراتب أربع: العلم، وهذا أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عالم ما العباد فاعلوا وعلم العباد قبل أن يفعلوا الفعل وهو الذي قدر لهم ذلك، فالله خالق الأعيان وخالق الأعمال وعالم بكل ذلك سبحانه وتعالى. ثم مرتبة الكتابة، وهذه أقسام: منها الكتابة العامة وهي في اللوح المحفوظ لما خلق الله القلم، ومنها الكتابة العمرية وهي إذا كان الإنسان في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود، ومنها الكتابة الحولية وهي ما كانت في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومنها اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. فكل شيء صغر أو كبر فهو بخلقه سبحانه وتعالى وتقديره عز وجل. نعم. قال ابن كثير إن كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء بقدر وتقديره، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا، أي قدر قدر وهذا الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علم الأشياء قبل كونها وكتابتها قبل برئها، ورد بهذه الآية وبما شكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد في من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، ولنذكر هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. نعم. رحمه الله رحمة واسعة هذا المفسر السلفي. كل هذه يا أخواني من فضل الله ثم من أثر ابن تيمية رحمه الله. رحمه الله الذي الناس بعده عيال على كتبه وعلمه، فمن مدرسة ابن تيمية كان ابن القيم وابن رجب والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وابن كثير، كل هذه من أثر مدرسة ابن تيمية. ولهذه معاني أنت تعتبرها سهلة الآن لكونك والحمد لله درس كتبا كثيرة، لكن هذه غوامض كانت، يعني كان خفاء السنة في بعض الأماكن في بعض البلدان، في ثم مسائل، هذا يعني كان أمر موجودا، وهذا وجدنا علماء كبار فطاحل ولم يهتدوا لمثل هذه الكلمات. نعم.
قال الجامع سورة الممتحنة ما جاء عنه في قوله تعالى ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن الإمام البخاري رحمهما الله فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج قال أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين
وهذا السنة في خطبة العيد أن تتقدم الصلاة فالخطبة قبل الصلاة، حتى كان من بني أمية ما كان وجعلوا الصلاة قبل حتى يحبسوا الناس، أقصد في عهد النبي آسف كانت الصلاة قبل الخطبة في عهد النبي أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، هذه الصلاة كانت قبل، ثم لما كان في بني أمية عكسوا الأمر فجعلوا الخطبة قبل الصلاة لحبس الناس. نعم. وقد أنكر عليهم الإنكار يعني اللائق. نعم.
قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك فقامت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
نعم. أي يتصدق. ومن هنا قال كثير من أهل العلم بأن الجمعة أن العيد له خطبتين، يعتبر الخطبة الأولى والخطبة الثانية هنا، ولكن الحقيقة لم يرد نص صحيح صريح في هذا. هذا وإن كان هو قولي عن الجمهور، إلا أن كثير من أهل العلم أيضا قد رجحوا أن العيد له خطبة واحدة، وأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت خلافه، وما عدا ذلك فهو حديثه ضعيف لم تثبت. نعم.
قال الجامع سورة الطلاق ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسورة الجمعة ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء.
نعم الله أعلم بالرواية إذا طلق النساء، لكن قرأ بالجمعة والمنافقون. نعم هذا الثابت أن النبي كان يقرب منها بين الجمعة والمنافقون، وقاف واقتربت والأعلى والغاشية. أما أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة ويا أيها النبي إذا طلقتم، يقول في الحاشية في باب القراءة في يوم الجمعة عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن النبي وهو مرسل بهذا الإسناد. نعم لأنه هنا عن طاووس أن النبي فهذا مرسل. نعم هذا مرسل، لكن الثابت أن النبي كان يجمع بين المنافقون والجمعة وبين قاف واقتربت وبين الأعلى والغاشية. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى أخرج البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أخذ من الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك.
نعم. ولهذا قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته قال ابن كثير لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه كقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاجع الله بعد عسر يسرا. قال ابن كثير وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه. وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذه آية احنا نغفل عنها يا اخوان، نغفل عنها الحقيقة. فاجع الله بعد عسر يسرا لمن اتقى وآمن ولجأ إلى ربه وصدق وعده، فإن الله يجعل بعد العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن عسرا لا يغلب يسرين. وهنا سيجعل الله، والله لا يخلف الميعاد، بعد عسر يسرا. فأبشر يا عبد الله إن وقعت في ضيق وعسر فاعلم أن بعده يسرا. فأمل خيرا بربك لكن املأ قلبك بها. هذه آية نغفل عنها والله، والله نغفل عنها. نعيش مع العسر حتى ينسينا الثقة بربنا أنه سيأتي باليسر مهما بلغ بك المبلغ. فثق بربك سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نعم نعم. في الايه؟ لا في العيد انا بقول بصفة عامة، الصورة الجمع بينها النبي قاف واقتربت والجمعة والمنافقون والغشية والعلى، هذا بعموم كان يجمع بينها. لا كاف واقتربت في العيدين، لكن انا بقول صورة جمع بينها النبي، لكن ما جمع، ما ورد ان النبي جمع بين الجمعة والطلاق، لكن التي جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجمعة والمنافقون الأعلى والغاشية قاف واقتربت. قاف واقتربت هذه كانت في العيد. نعم.
قال الجامع سورة القلم ما جاء عنه في قوله تعالى هماز مشاء بنميم. قال السيوطي رحمه الله قال أخبرنا هناد السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهد يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيف رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحد وعلى هذا واحدا
وعلى هذا واحدا،
ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يعلم أن هذا يعذب من الرسول، ولهذا وضع هذه وضع هذا الجريد على القبور وكذا، لأن تأسيا برسول الله ليس هذا من السنة، لأن النبي لما قصد إلى قبرين معينين، ولهذا لم يكن النبي يجعل هذا في كل القبور. ومن الذي يعلم هذا؟ فزراعة شيء عند القبور ليست من السنة، ليست من السنة. ومعنى هماز مشاء بنميم قال ابن كثير، وقوله هماز قال ابن عباس وقتاده يعني الاغتياب، مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل حديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. نعم.
قال
نعم. ما يجوز، بدعة، هذه بدعة، ما في حاجة اسمها عموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها عموما، لو جعلها عموما لو أضل عموم لقال ازرعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم، يعني محال أن النبي يعلم من هذا ما يخفف الله بها ويترك نصيحة الأمة بها. نعم.
قال الجامع سورة الجن قال ما جاء عنه في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أنباءنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أنباءنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي والسري ابن خزيمة قال حدثنا يعلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيده إليها واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكفت الثوب ولا الشعر.
نعم. الجبهة وأشار إلى أنفه أيضا، فيكون مع الجبهة الأنف، فلا تسجد على الجبهة دون أنف، إنما معها الأنف هذا عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذه ستة، هذه سبعة أعظم التي أمر الإنسان يسجد عليها، هذا واجب، واجب على الإنسان يسجد على هذه السبعة أعظم، ولو ترك الإنسان السجود عليها عمدا بطلت صلاته. نعم. إنما إذا كان عاجزا فالله عز وجل يغفر له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال الجامع سورة المزمل ما جاء عنه في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال يقول السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة فقال الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله.
نعم ولهذا قال ابن كثير ورتل القرآن ترتيلا يعني قراءة على تمهل فإنه يكون عودا على فهم القرآن وتدبره وكذلك كان النبي يقرأ. نعم
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الطبري رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد ابن فرقد الجدي قال حدثنا أبو محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا عبد الله عن محمد ابن عبد الله بن طاووس من ولد طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا ما تيسر منه قال 100 آية.
نعم ليس فيها هذا الحد فقرأوا ما تيسر منه يعني حسب ما تستطيعون فيكون بذلك قد أتيتم بالأمر الذي أمرتم به. قال ابن كثير علم أن لن تحصوه أي الفرض الذي أوجبه عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن أي من غير تحديد بوقت ولكن قوموا من لي ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحانه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة بهذه الآية ويقول فقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يتعين قراءة الفتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعترضوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم مرفوعا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خداج فيها خداج فيها خداج غير تمام. نعم بهذا نكون قد فرغنا من جزء الآثار الواردة عن طاووس رحمه الله تعالى في التفسير الآثار التي وردت عنه في التفسير. هناك آراء له في التفسير أيضا في آيات من القرآن هذا سنبدأ بعد العصر إن شاء الله تعالى.